بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأخوة، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، في هذا الجمع الطيب. سوف تكون بإذن الله أيها الأخوة هذه الحلقة وهذه الأمسية وهذا اللقاء وهذا الدرس هو اللقاء الأخير في هذه الدروس، دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية، وهي كما قلنا من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي التي ابتدأناها بالحروب الصليبية وبالتاريخ السياسي للمغرب والأندلس وبالتاريخ السياسي للدولة العثمانية وبالتاريخ السياسي للدولة العباسية. وها نحن إن شاء الله بحول الله وقوته يعني نختم الكلام في هذه الأمسية عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. نعم، ودائما كما كنت يعني أو كما تعودنا في كل لقاءاتنا الماضية قبل أن نشرع في الكلام عن أحداث درس، نذكركم بعجالة سريعة جدا بما قلناه في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية إذا تذكرون تكلمنا عن دخول مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، دخوله إلى دمشق، وبعد ذلك فور دخوله إلى دمشق اشتعلت الفتن في كل مكان، اشتعلت في الشام فتصدى لهم وقضى عليهم، وكذلك اشتعلت الفتن القبلية في العراق، وأيضا خرج في الجزيرة سعيد بن بهدل الشيباني ومعه الضحاك بن قيس الشيباني، وهما من الخوارج الشرات، تف عليهم السفرية بعد ذلك. سعيد بن بهدل هلك بالطاعون، ولكن كما قلنا مروان بن محمد قضى عليهم بعد أن نصب يزيد بن عمر بن حبيرة أميرا على العراق. ثم تحدثنا عن مقتل حارث بن سريج التميمي على يد الكرماني، ثم كانت أهم الأحداث يعني بعد ذلك وهي إعلان الدعوة العباسية، وتكلمنا عن مبدئها وكيف نشأت، وأخذنا نستعرض التدرج التاريخي للدعوة العباسية. وأيها الأخوة، الآن نريد أن يعني نكمل في هذه الأمسية ما يعني تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، فنقول سليمان ابن كثير الخزاعي هذا المتولي لأمر الدعوة وجد بأن الأوضاع أصبحت يعني مناسبة جدا في خراسان للتحرك بجدية للدعوة، الدعوة العباسية، فكتب إلى أبي سلمة خلال يطلب منه أن يكتب إلى إبراهيم الإمام بهذه الأوضاع، وإن الوقت أصبح مناسبا لإرسال رجل من أهل بيته للقيام بالأمر. فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني، وفي سنة 29 و100 كتب إبراهيم إلى أبي مسلم ليفد عليه حتى يطلعه على الأوضاع في خراسان، فخرج في جماد الآخرة في جماعة من الدعاة إلى مكة، وفي طريقهم إلى مكة توقفوا في بلدة اسمها قومس، وفيها وصله كتاب من إبراهيم الإمام، وكذلك كتاب من إبراهيم الإمام إلى سليمان بن كثير الخزاعي. وكان إبراهيم الإمام قد كتب في كتابه إلى أبي مسلم: إني قد أرسلت إليك براية النصر، فإذا قرأت كتابي هذا فارجع من حيث أتيت، وابعث إلي بقحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم، والموسم طبعا هو موسم الحج. فنفذ أبو مسلم ما أمره به الإمام، ووصل إلى مرو في غرة رمضان من سنة 29 و100، وأرسل قحطبة إلى الإمام ومعه الأموال. لما وصل أبو مسلم إلى مرو سلم كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير، وفيه يأمره الإمام بأن يظهر دعوته لأنه آن الأوان إلى ذلك. وبعد هذا الأمر الصريح قام الدعاة بني العباس ونصبوا أبا مسلم عليهم وأعلنوا الدعوة العباسية في خراسان وجاهروا بها. في الوقت الذي كان جديع الكرماني وشيبان بن سلمة الخارجي يقاتلان نصر بن سيار. فأقبل الناس على الدخول في الدعوة العباسية، وأمر أبو مسلم أتباعه بقتال من يتعرض لهم. وفي العشر الأواخر من رمضان من سنة 29 و100 اجتمع أبو مسلم مع سليمان بن كثير في قرية اسمها سفيذنج، سفيذنج نعم سفيذنج، يقيم فيها سليمان بن كثير، وعقدوا اللواء الذي أرسله إبراهيم الإمام، أرسل لهم اللواء، عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا. هذا اللواء اسمه الظل، عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا. وأما الراية هذه التي أرسلها الإمام فإنهم عقدوها أيضا على رمح طوله 13 ذراعا، أقصر بمتر أو بذراع نعم، واسمها السحاب. هذه الراية اسمها السحاب، اللواء اسمه الظل، وهذه الراية اسمها السحاب نعم. ولبسوا السواد، وكانت الدعوة في أول الأمر يدعون إلى من؟ إلى الرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون إلى شخص معين، يدعون إلى الرضا، أن يرتضيه المسلمون ويلتفون حوله، إلى الرضا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة عظيمة لكنها مبهمة. وابتدأت في هذه السنة المعارك بين أنصار أبي مسلم وجماعة نصر بن سيار، وحقق الدعاة العباسيون حققوا نصرا في أكثر من مواجهة، منها أخذ خازم بن خزيمة بن عبد الله النهشلي الدارمي التميمي، أخذ مرو الروذ، وأيضا مقتل بشر بن جعفر السغدي عامل نصر بن سيار على مرو الروذ، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 29 و100. وكانت الظروف في خراسان تسير في صالح أبي مسلم الخراساني، إذ كان القتال محتدما كما قلنا بين نصر بن سيار وجديع بن علي الكرماني، وهذا جعل أنصار أبي مسلم يكثرون، وأخذ خطر هذا الخراساني الداهية يشتد وأمره يكبر. هذا الخراساني لا أصل له يعرف به، ولا قبيلة له ينتمي إليها وتؤازره، ولا يعرف على وجه التحديد من أين أتى، اسمه عبد الرحمن ولكن اختلفوا في اسمه، لا علم شرعي عنده ولا فقه، ولكنه من الدهاة البارزين في السياسة وفي المكر وفي الدهاء. ولذلك لما جاءه فتية من أهل مر كانوا يطلبون العلم الشرعي، سألوه عن نسبه فقال لهم خبري خير لكم من نسبه، وسألوه عن أمور في الفقه فقال لهم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا، ونحن في شغل ونحن إلى عونكم أحوج من مسألتكم فاعفونا. فقالوا والله ما نعرف لك نسبا، ولا نظنك تبقى إلا قليلا حتى تقتل، وما بينك وبين ذلك، أي ما بينك وبين القتل، إلا أن يتفرغ لك أحد هذين. فقال لهم أبو مسلم بل أنا أقتلهما إن شاء الله، أحد هذين، يقصدون بذلك نصر بن سيار أو الكرمان. نحن قد يعني تكلمنا قبل ذلك عن مقتل حارث بن سريج على يد علي بن جديع الكرماني، وسيطرة الكرماني على مرو، ومغادرة نصر بن سيار لمرو على أن يقاتله بعد ذلك. وبالفعل أخذ نصر بن سيار يرسل رجاله لقتال الكرماني، ولكن الكرماني كان يهزم الكتيبة تلو الأخرى، فأرسل إليه أبو مسلم وقال له إني معك على نصر، إني معك على نصر بن سيار. فقبل الكرماني منه ذلك، وتنبه نصر بن سيار داهية الخبير لخطورة مثل هذا التحالف الخطير، فاحتال على الكرماني وقال له لا تغتر فإني أخاف عليك وعلى أصحابك من أبي مسلم، فادخل إلى مرو ولنكتب كتابا بيننا بالصلح. فأجابه الكرماني إلى ذلك لأنه كان لا يثق بأبي مسلم، ودخل مرو. وفي مرو خرج الكرماني ومعه 100 فارس، وأرسل إلى نصر لكي يأتيه ويكتب كتاب الصلح. فلما رأى نصر بن سيار قلة من مع الكرماني أرسل إليه بابن الحارث بن سريج التميمي فيما يقارب 300 فارس، فانقضوا على الكرماني ودار بينهم قتال شرس، وكانت النتيجة هزيمة الكرماني ومقتله. فأمر نصر بن سيار بصلبه وصلب معه سمكة، هذه لها سالفة بس عاد إن شاء الله غير هالوقت نقولها لكم، وصلب معه سمكة الله مشكل نعم، وصلب معه سمكة. وبسبب هذا الأمر انضم علي بن جديع بن علي بن شبيب الكرماني إلى أبي مسلم، وصار معه ضد نصر بن سيار. نصر بن سيار كتب يطلب المدد من مروان بن محمد فكتب له الأبيات المشهورة تعرفونها، قلناها لكم ممكن في الدولة العباسية، تاريخ سياسة الدولة العباسية. ماذا كتب له؟ قال له: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها الكلام. في طبعا في أحد الكتب ولعلها أصح يقول: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها الكلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب: ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. لا، نايمين وفي سبات عميق. أي نيام؟ نايمين إلا في سبات عميق. ولكن يعني لعل هذا تقدير رب العالمين، ولذلك الأسباب في أسباب لسقوط الدولة، لكن هذا تقدير رب العالمين. أيقاظ أمية أم نيام؟ لا، نيام. نعم، هم نيام، نيام عما يحدث في خراسان. ولكن مروان بن محمد كان في هم كبير وشغل شاغل بسبب الفتن التي عمت الشام والعراق، فكتب إلى نصر يقول: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فاحسم هذا الثؤلول. ليت الأمر كان ثؤلولا، بل كان سرطانا رهيبا انتشر في خراسان. ولما بلغ نصر بن سيار ما قاله مروان بن محمد، قال لمن معه: أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده. فلم يكن أمام نصر إلا الكتابة إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فزاري أمير العراق، وقال له: أبلغ يزيد، وخير القول أصدقه، وقد تيقنت ألا خير في الكذب، لأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن، وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. نعم، والله هذا صحيح. ولما وصل كتاب نصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة قال: لا غلبة إلا بكثرة، وليس عندي رجل. ما عندي، منين أجيب لك أنا أعينك؟ أنا يعني مثل ما يقولون يا الله عابل نفسي وهمي ومشاكلي في العراق. إذن هذا تخلى عنه في الشام الخليفة، وهذا أمير العراق، أمير العراق تتبع له خراسان، ما صنع له شيء. وكتب نصر أيضا، ما وجد نصر هذا سياسي داهية، قال: أكتب إلى القبائل العربية هذه المتنازعة في خراسان، لكن بعد ذلك نخبركم عن أحوال هذه القبائل التعيسة. كتب نصر بن سيار إلى القبائل العربية في خراسان يحثهم على الاجتماع ونبذ الفرقة والاتفاق على قتال أبي مسلم الخراساني، وكتب لهم قائلا: أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب، ما بالكم تنشبون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن رأيكم غيب، وتتركون عدوا قد أحاط بكم ممن تأشب لا دين ولا حسب، لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم، ولا صريح موال أنهم نسب، من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب، قوم يقولون قولا ما سمعت به عن النبي ولا جاءت به الكتب. لكن كل هالبلاغة وكل هالقصائد وكل هالشعر إلى الخليفة وإلى يزيد بن عمر بن هبيرة وإلى القبائل العربية، ما أبدا يعني، ربما يعني ما يعني، خلاص العجلة تدور. لا، نتيجة لهذه التطورات الخطيرة اتفقت معظم قبائل العرب، قبائل مضر وربيعة وقحطان ممن كانوا بخراسان، اتفقوا على وقف الاقتتال فيما بينهم وأن يتحالفوا على قتال أبي مسلم الخراساني ومن معه. ولكن أمر أبي مسلم كان في تعاظم ولن يستطيع أحد أن يوقفه. سبق وتكلمنا عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقلنا بأنه خرج في الكوفة في سنة 27 و100، ولكن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز هزمه، ولما أسره أعطاه ومن معه الأمان شريطة أن يغادر الكوفة. نعم، فذهب إلى المدينة ومنها إلى فارس، وسيطر على الماهين وقومس وهمذان وصفهان والري كما قلنا لكم، وتوافد عليه كثير من أهل هذه البلاد يبايعونه، وسيطر أتباعه على إصطخر فأقام بها، وكان معه سليمان بن هشام بن عبد الملك ومنصور بن جمهور، وجاءه بنو هاشم يبايعونه، وكان من ضمن من وفد عليهم بني هاشم. انظروا إلى كيف تدور يعني الأيام. من ضمن الذين وفد عليهم بني هاشم لبيعته أبو جعفر المنصور وعبد الله وعيسى ابن علي بن عبد الله بن عباس، ولكن ابن هبيرة أرسل لهم من يقاتلهم، فانهزم ابن معاوية وفر إلى خراسان ليلتحق بأبي مسلم الخراساني لأنه يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل حرات وكان معه أخواه يزيد والحسن، أرسل إليه مالك بن الهيثم الخزاعي وهو من رجال أبي مسلم يسأله عن قدومه، فأخبره بأنه سمع بدعوتهم إلى الرضا من آل محمد، ولكنه بالطبع لم يطمئن له، وكتب إلى أبي مسلم فأمره بأن يقبض عليهم ويحبسهم، ثم كتب إليه يأمره بقتل عبد الله بن معاوية وإطلاق سراح أخويه يزيد والحسن، ففعل وأطلق يزيد والحسن وأمر بخنق عبد الله بن معاوية. قالوا بأنهم وضعوا على وجهه فراشا فقطعوا نفسه فمات، وأخرجوه وصلوا عليه ودفن في هرات، وكان ذلك في سنة 29 و100. نعم. لما دخل علي بن الكرماني في طاعة أبي مسلم الخراساني بعد أن قتل نصر بن سيار والده، دخل أبو مسلم الخراساني مرو في جماد الأولى من سنة 300، ودخل قصر الإمارة بمرو، وكان قد طلب من نصر أن يبايعه، فذهب نصر إلى بيته في مرو، ثم بدا لهم بعد ذلك لأبي مسلم بدا له الغدر بنصر وقتله، فأرسل إليه أبو مسلم جماعة من أنصاره عليهم لاهز بن قريظ التميمي، فلما رآهم نصر قال لهم ما جئتم إلا لشر، فقال له لاهز لا بد لك من ذلك، لا بد لك أن تأتي معه. قال لهم نصر إذن أتوضأ وأجيء معكم. فلما قام ليتوضأ ونصر بن سيار مضي، قرأ لاهز بن قريظ التميمي وهو من كبار الدعاة ومن النقباء، ماذا قرأ؟ انظروا إلى العصبية القبلية، قرأ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فلما سمع نصر ذلك دخل وخرج من باب خلفي، إذن هذا الداعي التميمي المضري لاهز بن قريظ سيطرت عليه الحمية القبلية، العصبية القبلية، نعم سيطرت عليه، فأشفق على نصر بن سيار الكناني المضري، وفر نصر بن سيار مغادرا مرو. ولما جاءوا إلى أبي مسلم قال لهم ما الذي ارتاب به منكم؟ قالوا لا ندري. قال فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا لاهز تلا هذه الآية. قال أبو مسلم هذا الذي دعاه إلى الحرب. وقال أبو مسلم للاهز يا لاهز أتدغل في الدين؟ وأمر بضرب عنقه، وهو من كبار الدعاة قتلوه لأنه خان بالنسبة لهم. أحداث عجيبة غريبة لا تظهر إلا في أوقات الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. ثم أمر أبو مسلم بقتل 24 رجلا من رجال نصر بن سيار، كان قد أسرهم بعد فرار نصر بن سيار، كان من بينهم سلم بن أحوز المازني التميمي القائد الشهير. وفي سنة 300 أمر أبو مسلم بقتل علي وعثمان بن جديع بن علي الكرماني، وقتل أبو مسلم كذلك شيبان بن سلمة الخارجي، وكان الخارجي متحالفا مع ابن الكرماني على قتال نصر بن سيار. فلما تحالف ابن الكرماني مع أبي مسلم أسقط في يد الخارجي، ثم لما دعاه أبو مسلم لمبايعته قال له الخارجي خارج جهل تقضية الله يقطعه، يقول لأبي مسلم مسلم مسيطر الآن ويهزم الجيوش وقوات جبارة، يقول له الخارجي أنا أدعوك لمبايعتي. أبو مسلم يدعوه إلى البيعة وهو يقول لأبي مسلم أنا أدعوك لمبايعتي. وكان الخوارج البلهاء الأغبياء وعلى عادتهم مع رؤسائهم يلقبون شيبان بن سلمة بأمير المؤمنين، فأرسل له أبو مسلم أحد رجاله فقاتله وقتله. في سنة 300 اتسعت سيطرة أبي مسلم الخراساني على الأراضي الخراسانية، فسيطر على الكثير من المناطق، وأرسل عماله إلى سمرقند وبخارستان وفارس وطوس، طوس هي مشهد حاليا، نعم. وكان نصر بن سيار في نيسابور، وقد بلغته أنباء مقتل ابنه تميم بن نصر في أثناء قتاله قحطب بن شبيب، وسار قحطب إلى نيسابور يريد نصر بن سيار، ففر نصر إلى قومس، فتفرق عنه من كان معه، فذهب إلى جرجان عند نباته بن حنظلة الكلابي العامري عامل يزيد بن عمر بن خبير على جرجان. ثم قدم قحطبة بن شبيب في قواته ووقفوا في مواجهة الشاميين، فهال الخراسانيين ما رأوا من استعداد أهل الشام، وبلغت قحطبة رهبتهم من الشاميين، فأراد أن يبث الحماس فيهم قبيل المعركة الكبيرة. نحن رأينا ما فعل نصر بن سيار عندما أراد أن يوحد القبائل العربية ويحمسهم لكي يتحدوا ويقاتلوا أبا مسلم ومن معه من الخراسانية. قال قصيدته التي ذكرناها والتي يقول فيها: أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب، إلى أن قال: لا عروة مثلكم في الناس نعرفهم، ولا صريح موال إن هم نسبوا، من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب، إذا تذكرون هذه القصيدة. طبعا هذه أبيات منها، لكن أريد أن أقرأ عليكم كيف بث قحطبة الحماسة في نفوس الخراسانية عندما هالهم منظر أهل الشام. قال لهم هذا الداهية يخاطب الخراسانية: يا أهل خراسان، هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين، يعني من أيام الفرس، وكانوا ينصرون على عدوهم بعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا، فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض، سلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم، يعني العرب. خبيث هذا قحطبة، هو عربي صميم لكن صاحب دعوة. فغلبوهم على بلادهم واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم، فكانوا كذلك عن العرب يعني، فكانوا كذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم، ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم، وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم لتكونوا أشد عقوبة، لأنكم طلبتموهم بالثأر، وقد عهد إلي الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم. هذه خطبة مرعبة، سوف تجعل من يسمعها يقاتل باستماع، وهذا ما حدث عندما التقى الطرفان في ذي الحجة من سنة 300، إذ تمكن الخراسانية من هزيمة الشاميين وقتلوا منهم ما يقارب 10,000، وقتلوا نباته محنظل الكلابي وأرسلوا رأسه إلى أبي مسلم. وبعد مقتل نباته أجمع أهل جرجان على الثورة على قحطبة بن شبيب، أجمعوا الآن شاوروا أنفسهم، فلما علم بذلك بادرهم واستعرضهم، يعني أخرجهم وقتلهم في مجزرة مروعة، الاستعراض يخرجهم خلاص يريد أن يقتلهم. وكانت هذه المجازر الرهيبة أيها الأخوة قد صاحبت نشأة الدولة العباسية. وكان نصر بن سيار قد فر إلى قومس بعد هزيمة نباتة بن حنظلة، فلما بلغته أنباء هذه المجزرة فر إلى مدينة خوار في الري. إذن هذا والي خراسان القوي الآن يطارد من مدينة بل من قرية إلى أخرى. في الري مرض القائد الأموي الكبير نصر بن سيار الليثي الكناني، وهو نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيع بن عامر بن عوف بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة. نعم، نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان، توفي عن 85 عاما، وكانت وفاته في ربيع الأول من سنة 31. نصر هذا ولد في سنة 46 من الهجرة في عهد الخليفة الأموي الأول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فأدرك نصر بن سيار عهد معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه توفي في رجب من سنة 60، وعاش حتى رأى بأم عينيه كما يقولون مرحلة ما قبل انهيار الدولة الأموية، بل مرحلة انهيار الدولة الأموية في عهد آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. نعم، هل كانت الفتن فقط في خراسان بعد أن كانت في الشام والعراق؟ فتنة هذه التي عمت الدولة الإسلامية وصلت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما هزم الخارجي الخبيث أبو حمزة وحمزة هذا اسمه بلج بن عقبة الأزدي، هزم أهل المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في صفر من سنة 300، وقتل من أهل المدينة المنورة الكثير من الرجال ما يقارب 700 رجل. ثم دخل هذا الخارجي الخبيث المدينة وبقى بها قرابة 3 أشهر، ثم أرسل إليه مروان بن محمد أحد قادته وهو عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن. وفي وادي القرى دارت معركة بين الطرفين، وألحق السعدي بالخوارج هزيمة ساحقة، وقتل زعيمهم أبا حمزة بلج بن عقبة الأزدي. ربما يقول أحدكم: يا أخي، كل ما خرج واحد على الخليفة أو على الوالي قلت هذا خارج. نعم خارج، لما نقول خارجي ليس فقط بسبب ثورته على الدولة، ولكن خارجي بسبب معتقده. هذا أبو حمزة الخارجي لما دخل المدينة بعد أن قتل من أهلها في معركة قديد ما يقارب 700 رجل، صعد المنبر. ماذا صنع؟ صعد المنبر وخطب فيهم خطبة عصماء على عادة الخوارج. قال من يعني كلام يعني خطير. ماذا يقول؟ يقول: من زنى فهو كافر، ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، لا حول ولا قوة، ومن شك أنه كافر فهو كافر. هذا والله الأخبار، نسأل الله العافية. يعني كيف يكون التكفير؟ يعني التكفير عندهم مثل شربة الله يقطعهم أو يكفر. التكفير عندهم مثل شربة يعني الماء، مثل صبحك الله بخير. من زنى فهو كافر، ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر فهو كافر. تكفير شلون؟ حمر ولا خطر. في اليمن أيضا كان خروج أحد الخوارج الإباضية وهو عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود الكندي، خرج على مروان بن محمد. هذا الخارجي تلقب بطالب الحق، هذا القاب أمير المؤمنين وطالب الحق، وهو هذا هو الذي أرسل أبا حمزة الخارجي إلى المدينة. وكانت الأوامر قد صدرت من مروان إلى قائده السعدي بأن يواصل طريقه إلى اليمن إذا فرق من قتال أبي حمزة الخارجي. فسار السعدي إلى اليمن واستطاع أن يلحق الهزيمة بعبد الله بن يحيى ويقتله، وأرسل برأسه إلى مروان ابن محمد في الشام. نعم، بعد وفاة نصر ابن سيار في ربيع الأول من سنة 31، أخذت المدن في خراسان تتصاعد الواحدة تلو الأخرى في يد أبي مسلم الخراساني وقواده. ومن أشهر المعارك التي دارت بين الطرفين معركة أصبهان التي جرت في سنة 31، وكانت بين أهل الشام، ويقدرون عددهم ب100,000 أو يزيدون. يقودهم عامر بن ضبارة المري الغطفاني، ومعهم الخيل والسلاح والرقيق. أما جيش أبي مسلم فكان بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي، ويقال بأن أهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هذا. ولما نشب القتال لم يطل الأمر كثيرا إذ انهزم أهل الشام وقتل منهم الكثير من القتلى، وقتل عامر بن ضبارة، وغنم الخراسانية غنائم هائلة. أيها الإخوة، من العلامات الدالة على دبور أمر الأمويين ما وجدوه بعد انتهاء المعركة في معسكر أهل الشام. وجدوا الشيء الكثير من آلات الغناء واللهو لا تحصى، وجدوا الكثير من البرابط والمزامير والطنابير. البرابط هي جمع لبربط وهي العود، والطنابير جمع لطنبور وهي آلة موسيقية وترية طنبورة. كما وجدوا في معسكرهم الكثير من قنان الخمر، فكيف ينتصر من حاله كهذه الحال؟ ما في إسلام عود غناء إسلامي الخرابيط، قالي ما في جهاد رابط وعود وغناء إسلامي وما خرابيط، هذه ما في. لما عرف مروان بن محمد خليفة الأموي 14 آخر الخلفاء الأمويين، وكان مقيما بحران، لما عرف بأن خراسان قد خرجت من يده وبأن المواجهة الحاسمة لا بد أن تأتي. ثار من حران على رأس جيش كبير من أهل الشام والجزيرة والموصل، وفي هذا الجيش الكثير من أمراء البيت الأموي. وسار مروان بن محمد بهذا الجيش الكبير حتى وصل إلى الموصل وحفر الخنادق، ثم نزل على نهر الزاب الكبير أو منطقة الزاب الكبير. قحطب بن شبيب الطائي لما فرغ من خراسان وأحكم سيطرته عليها، سار بقواته يريد يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق، وفي مواجهة معهم على نهر الفرات قتل قحطبة بن شبيب الطائي، قتله معن بن زائدة الشيبان، وقيل بل قتله غيره. ومع ذلك هزم جيش العباسيين جيش بن هبيرة الذي فر بمن معه، هذا بن هبيرة يزيد بن عمر بن هبيرة فر بمن معه إلى واصف. أما جيش العباسيين فإن الحسن بن قحطبة تولى قيادته، وكان هذه الأحداث هذه المواجهة كانت في المحرم من سنة 232، وسار الحسن ابن قحطبة بمن معه يريدون الكوفة. ولما وصلوها ذهبوا إلى منزل حفص بن سليمان. حفص بن سليمان هو أبو سلمة الخلال، وكان قحطبة قد قال لهم قبيل وفاته إذا جئتم الكوفة فوزير الإمام هو أبو سلمة. أبو سلمة الخلال هو حفص بن سليمان مولى السبيع، والسبيع من بطون همدان. وفي الكوفة أمر أبو سلمة الخلال الحسن قحطبة بالمسير إلى واصل لقتال ابن هبيرة. وكان كتاب قد وقع في يد مروان بن محمد، كتاب كتبه إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني، فكتب مروان بن محمد إلى نائبه في دمشق يأمره بأن يكتب إلى عامل البلقاء لكي يسير إلى الحميمة ويقبض على إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويرسله إليه. فلما أحس إبراهيم بأنه ربما لن يرجع إليهم أمرهم بالذهاب إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس السفاح، واسم أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي، أمرهم بأن يذهبوا معه وأن يسمعوا له ويطيعوا، وأوصى إلى أبي العباس وجعل الأمر له من بعده. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نقول عبد الله بن محمد بن علي ولا نقول أبو العباس السفاح، أو نقول أبو العباس فقط، لأن لقب السفاح تلقب به بعد أن أصبح خليفة، وأخوه أيضا أبو جعفر المنصور لقب بهذا اللقب المنصور بعد أن تولى الخلافة، واسمه أيضا أبو جعفر، هذا أبو جعفر المنصور اسمه أيضا عبد الله بن محمد بن علي نفس اسمه. نعم، ولكن هذا أبو العباس وهذا أبو جعفر. ذهب أبو العباس السفاح ومن معه من أهل بيته إلى الكوفة، وكان ذلك في صفر من سنة 232، واستقبلهم أبو سلمة الخلال وأنزلهم في أحد بيوت الكوفة. أما إبراهيم الإمام فإن مروان أمر بسجنه في حران، وتوفي في سجنه بالوباء الذي أصاب حران، ويقال بل دسوا له السم في لبن فمات لما شرب. أبو سلمة الخلال أخفى أمر وصول أبي العباس السفاح ومن معه عن مناصريه، وكان قد مضى على وصولهم ما يقارب 40 يوما. وكان أبو سلمة لما عرف بوفاة إبراهيم الإمام أراد أن يجعل الأمر أمر الدعوة إلى آل أبي طالب، ولكن جماعة من كبار الدعاة العباسيين استدلوا على المنزل الذي ينزل فيه أبو العباس ومن معه من أهل بيته، وذهبوا إليه وبايعوه وسلموا عليه بالخلافة، ورابطوا عنده يحرسونه لأنهم تخوفوا عليه من أبي سلمة. ولما عرف أبو سلمة بما حدث جاءهم من فوره ودخل على أبي العباس السفاح وبايعه. وفي يوم الجمعة خرج السفاح، يوم الجمعة خرج السفاح راكبا على برذون، قلنا البرذون نوع من الأحصنة من الخيول، وصلى بالناس ثم ذهب بعد الصلاة إلى القصر وجلس، ودخل عليه الناس يبايعونه. وكان ذلك يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني من سنة 232. إذن يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني من سنة 232 هو تاريخ قيام الدولة العباسية. استمرت هذه الدولة أيها الأخوة أمر عظيم جدا 524 سنة، أكثر من 5 قرون. لكن طبعا ما كانت كل فتراتها فترات قوة، لكن على كل حال هذا هو تاريخ نشأة مروان بن محمد. كان قد نزل بقواته الكبيرة كما قلنا على نهر الزاب، ولما تم الأمر في الكوفة للسفاح أرسل رجاله لقتال مروان بن محمد وجعل عليهم أمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس. وهناك عبر عبد الله بن علي نهر عبر النهر بقواته لقتال مروان بن محمد. وفي يوم السبت الموافق للحادي عشر من جمادى الآخرة من سنة 232 دارت معركة الفاصلة معركة الزاب. ومن تقدير رب العالمين أن جيش مروان بن محمد الذي يقدر 120,000 مقاتل والذين يفوقون خصومهم في العدد والعدة والذي يقوده مروان بن محمد هذا القائد الكبير المجرب لم يصمد أمام قوات عبد الله بن علي وهي أقل منهم بكثير قدروهم 20,000 رجل، بل أن جيش مروان انهزموا بطريقة تدعو للدهشة. وغرق من أهل الشام الكثير من الرجال كان من ضمنهم إبراهيم بن الوليد وعبد الملك خليفة الأموي 13. وفر مروان بن محمد إلى حران وكتبوا إلى الخليفة العباس يبشرونه بهذا الانتصار الكبير. فر مروان بن محمد إلى حران كما قلنا وبقى بها لمدة 20 يوما، ثم غادرها خوفا من عبد الله بن علي الذي كان يطارده، فمر بقنسرين ثم ذهب إلى حمص وبقى بها 2 أو 3 ثم غادرها، فطمع به أهل حمص ولحقوا به يريدون قتاله طمعا بما معه من أموال، ولكنه فارس الكبير والقائد الشهير هذا عطس عليهم وهزمهم. ثم واصل فراره حتى مر بدمشق وكان عبد الله بن علي يتبعه، فلما وصل عبد الله بن علي إلى دمشق حاصرها ثم اقتحمها ودخلها 4 من رمضان من 232، واستعرض أهلها يعني أمر بقتل من بها. وارتكب هذا المجرم مجزرة كبيرة وقتل أميرها، أمير دمشق في ذلك الوقت هو الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم، وأمر بهدم سور دمشق، هذه المدينة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، عاصمة الدولة الإسلامية. ذكر بعض المؤرخين أن هذا السفاح العباسي عبد الله بن علي، أنا طبعا تكلمنا عن هذه الأمور المزعجة لا أريد أن أكررها، تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للدولة العباسية ذاته. بعض المؤرخين بل معظم المؤرخين ذكروا أن هذا السفاح عبد الله بن علي أباح القتل في المدينة الكبيرة مدينة دمشق، وجعل من جامعها اسطبلا لجماله ودوابه، وأمر بنبش قبور بني أمية، ويقال بأنهم وجدوا جثة هشام بن عبد الملك وكانت صحيحة، يعني وجدوها يعني شبه صحيحة إلى درجة كبيرة، فأمر بضرب الجثة بالسياط ثم صلبه أياما، ثم أمر بحرقه، وأمر هذا المعتوه بحرق ما وجدوا من عظام الأمويين، وقتل منهم الكثير ممن وقع في يده من أمرائهم. وواصل أيضا مروان فراره إلى الأردن ومنها إلى فلسطين، ونزل نهر أبي فطرس، ومن فلسطين واصل فراره إلى مصر، وفي مصر نزل في قرية بوصير، أبو صير هذه معروفة في فلسطين، طبعا هم يطاردونه في فلسطين. جاء كتاب السفاح إلى عبد الله بن علي يأمره أن يرسل صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ليواصل مطاردة مروان بن محمد، فنفذ صالح بن علي هذه المهمة. من الأمور المحزنة أيها الإخوة أن آخر الخلفاء الأمويين أمير المؤمنين مروان بن محمد الذي كان العباسيون يطاردونه من مكان إلى آخر كانت نهاية مطافه في كنيسة في قرية أبو صير في مصر، فلما أحاطوا بالكنيسة خرج إليهم ليقاتلهم ولكنهم قتلوه، وكان مقتله يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة من سنة 232 كما يقول المؤرخون. نعم، بمقتله نكون أيها الإخوة الأحباب بفضل الله وعونه وتوفيقه قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب من التاريخ السياسي للدولة الأموية، الدولة الإسلامية الكبيرة. أقول قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب وليس كل الجوانب من التاريخ السياسي للدولة الأموية. تاريخ الدولة الأموية تاريخ كبير به الكثير من الجوانب، لكن نحن نتكلم كما قلنا في التاريخ السياسي للدولة الأموية، الدولة الإسلامية الكبيرة، دولة الفتوحات الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض خراسان وبلاد ما وراء النهر، ومغاربها بلاد المغرب والأندلس، وإن شئتم جنوب فرنسا. الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الحكم بيت الأموي، فهابهم أعداؤهم ومخالفوهم ومناوئوهم، والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم وتقاتلهم على الملك، فتجرأ عليهم حتى الفلاحين، حتى الفلاحين تجرأوا عليهم في القرى. مروان بن محمد قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان. مروان بن محمد هذا الذي قتل في قرية بصير، كان ملتجئا في كنيسة فخرج منها وتقاتل مع الذين كانوا يطاردونه. من قتله؟ قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان. هذه آخر يعني مشكلة. نعم. سأل رجلا من بني أمية، رجل سأل أحد بني أمية قال له: ما هو سبب زوال ملككم؟ فقال له الأموي: إنا قد شغلنا بملذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا، وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا، وظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا، ويأسوا من إنصافنا فتمنوا الراحة لغيرنا، وخربت معايشهم فخربت بيوت أموالنا، وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم مخالفونا فتظاهروا على أمرنا، رافقوهم نعم، وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان أول زوال ملكنا استتار الأخبار عنا. نعم. هذا الكلام هذا الرجل الأموي عن أسباب سقوط الدولة الأموية يجب أن يدرس في الجامعات، في أقسام العلوم السياسية وأقسام التاريخ، ويجب أن يطلع عليه ولاة أمور المسلمين. هذا الرجل الأموي تكلم عن أسباب سقوط الدولة، وكان معاصرا لهذا السقوط أو قريب عهد بسقوطها، وأجمل هذا الأموي الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة في الأمور التالية: انغماس الأمويين بملذات الدنيا، وانشغالهم عن شؤون الدولة الكبيرة. ونحن شاهدنا ما صنع بعض خلفائهم من شرب للخمر وارتكاب بعض المحرمات والحرص على اقتناء الجواري والنساء والالتهاء بهم، نحن التهوا بهم عن مصالح الدولة الكبرى، وأقبلوا على الغناء والمعازف واللهو. ما في غناء إسلامي خرابيط، غناء ونشيد خرابيط ناس، هذه دولة تريد أن الكلام. ثم كان اعتماد بعض الخلفاء على رجال اتخذوهم وزراء لهم أو ولاة وعمال، وهؤلاء ليسوا بأهل لهذه الثقة التي أولوهم إياها، فعملوا على تنمية مصالحهم على حساب مصلحة البلاد والعباد، وقاموا بظلم الرعية، وكانوا يخفون عن الخليفة ما يجري في الولايات من أمور خطيرة ومن مظالم تثير غضب ونقمة الرعية على الدولة وولاة الأمور، ويكون في هذا تنامي التذمر الذي يتحول بعد ذلك إلى ثورة يتطلب التعامل معها الكثير من الجهود، وهذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وجرأة الآخرين عليها وعدم إخلاص الرعية لولاة الأمور بسبب ظلم الولاة. الدولة الأموية سقطت بسبب كثرة الصراعات التي كانت وراءها العصبية القبل، ولقد ذكرنا عند استعراضنا لهذا التاريخ الكثير من هذه الصراعات الدموية المقيمة. ثم كانت هناك ثورات الخوارج، خوارج كلاب أهل النار، ومن أجل التذكرة فقط دعوني أستعرض معكم بعض هذه. في سنة 43 خرج في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في العراق، نعم، عندما كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أميرا على العراق، خرج المستورد ابن علف التيمي من تيم الرباب، ثار في العراق وتصدت له الدولة إذا تذكرون، وخرج له معقل بن قيس الرياحي التميمي وقتل. وفي سنة 58 في عهد معاوية أيضا رضي الله عنه خرج في العراق حيان بن ظبيان السلمي، خرج بالقرب من الكوفة، وكذلك خرج مرداس بن أدية التميمي في الأهواز، وفي سنة 62 خرج نجدة نعامر الحنفي البكري في اليمامة، ثم قتله بعد ذلك في سنة 72 أحد أتباعه وهو أبو فديك عبد الله بن ثور البكري، ثم خرج نافع بن الأزرق، وفي معركة دولاب التي حدثت في سنة 65 في الأهواز سحق الخوارج وقتل نافع بن الأزرق، ونصب الخوارج الزبير بن الماحوز أميرا عليهم بعد مقتل نافع بن الأزرق، لا تذكرون كما تكلم. ثم في سنة 66 خرج الزبير بن الماحوز تميما، وأرسل له أمير فارس عمر بن عبيد الله بن معمر، أرسل له عتاب بن ورقاء التميمي، وفي سنة 68 وبالقرب من أصبهان تقاتل معهم عتاب بن ورقاء وهزمهم، وقتل ابن المحوز. ولما قتل ابن المحوز تزعم الخوارج قطري ابن الفجاء المازني التميمي، وخرج في فترة حكم ابن مصعب في فترة حكم مصعب بن الزبير على العراق، ثم في أثناء حكم الحجاج بن يوسف ثقفي على العراق، وفي سنة 77 دار القتال بين الخوارج وبين سفيان بن أبرد الكلبي، وانتهى الأمر إذا تذكرون بهزيمة الخوارج ومقتل قطري بن الفجاء ومن معه. وفي سنة 72 خرج أبو فديك عبد الله بن ثور البكري في البحرين الذي قلنا هذا تكلمنا قبل قليلا، ثم خرج في سنة 76 البحرين طبعا قلنا تمتد من جنوب العراق إلى من تمتد شمالا يعني إلى البصرة تقريبا، وجنوبا إلى عمان الجنوبي على الساحل الغربي من الخليج. نعم. إذن هذا أبو فديك عبد الله بن ثور لما خرج في البحرين. في 76 أيضا خرج صالح بن مسرح التميمي الذي هزم في معركة دار، ثم كانت هناك فتنة الخارجي الخبيث شبيب بن يزيد الشيباني البكري، هذه الفتنة التي شغلت المسلمين، وتمكن في النهاية جيش الشام في نهاية الأمر تمكن من هزيمته وقتله. وفي سنة 100 طبعا هو تعرفون فصلنا بها لما قلنا يعني فرس سقطت به في النهر، أمور هذه التفصيلات كلها قلناها، لكن نحن نسرد عليكم هذا يعني العرض التاريخي لثورات الخوارج. وأيضا في سنة 100 من الهجرة كان خروج الخارجي بسطام اليشكري البكري في عهد عمر بن عبد العزيز. بسطام هذا الذي يعرف بشوذب لا تذكرون، وكان خروجه في العراق، ثم في بداية عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين خرج في سنة 27 و100 سعيد بن بهدل الشيباني لما هلك مريضا بالطاعون، خلفه الضحاك بن قيس الشيباني البكري، ضحاك بن قيس نعم. ثم كان خروج الخارجي المجرم أبو حمزة بلج بن عقبة الأزدي الذي أرسله الخارجي الذي تلقب بطالب الحق، وطالب الحق هو عبد الله بن يحيى بن عمرو الكندي وهو من الخوارج الإباضية كان في اليمن، وأرسل أبا حمزة الخارجي فتقاتل مع أهل المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في سنة 30 و100 كما قلنا في بداية هذا الدرس، وقتل منه ما يقارب 700 رجل. إذن فبالإضافة إلى الفتن والحروب التي نشبت بسبب العصبية القبلية وثورات الخوارج الخبثاء كان من ضمن الأسباب الكثيرة التي أدت إلى سقوط هذه الدولة الإسلامية الكبيرة الفساد الإداري، نعم الفساد الإداري الذي نتكلم عنه بمفهوم هذه الأيام. الفساد الإداري تمثل يعني في فساد العمال والولاة وأمراء الأقاليم، وتمثل فسادهم في الظلم الكبير الذي أوقعوه على الرعية من فرض للجزية على من أسلم من سكان البلاد الأصليين، ثم عدم إرسالهم لكل ما يجبون من خراج وما يحصلون عليه من غنائم إلى بيت مال المسلمين، هذا خيانة لولي الأمر للخليفة وللدولة للمسلمين، ما كانوا يرسلون كل ما يجبون من خراج ومن غنائم ما كانوا يرسلونها إلى بيت مال المسلمين في دمشق عاصمة الدولة، كانوا يرسلون بعض ويأخذون الكثير، وكان الكثير من ولاة العمال وأمراء الأقاليم في الدولة الأموية من الطغاة الجبابرة مثل زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي زعيم الطغاة ويوسف بن عمر الثقفي وخالد بن عبد الله القسري وعمر بن هبيرة ومن أيضا ضمن أسباب سقوط الدولة الأموية فساد وضعف بعض خلفائها مثل يزيد بن عبد الملك الذي هام حبا بجاريته حبابة، ولما ماتت بقيت جثتها أياما لم يأمر بدفنها حتى أنتنت، وبسبب انشغاله بملذاته لم ينتبه لتربية ابنه الوليد بن يزيد الذي فسدت أخلاقه كثيرا، الفاسق الوليد الفاسق، فكان وبالا على الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وعلى البيت الأموي. أما أهم أسباب من وجهة نظري والتي أعتقد إنها كانت الضربة القاضية للدولة الأموية والسبب المباشر في سقوطها، هو الصراع والقتال بين الأخوة وأبناء العمومة من أفراد البيت الأموي. هذا الصراع الذي دار في آخر 7 سنوات من تاريخ هذه الدولة الكبيرة أضعف الدولة ومزق أوصالها، وأدى إلى جرأة الآخرين في كل مكان وأقليم ومنطقة على الثورة على الأمم. إذن من استعراضنا أيها الأخوة لهذا التاريخ، تاريخ الدولة الأموية، وكنا قبل ذلك في مناسبات أخرى قد تكلمنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية والتاريخ السياسي للمسلمين في المغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية، وتعرفنا على أسباب سقوط هذه الدول. أقول من دراستنا للتواريخ السياسية لهذه الدول الإسلامية الكبيرة، هذه التواريخ التي دونها المؤرخون المسلمون في مؤلفاتهم القيمة، نستطيع أن نقول وبكل بساطة ومن دون حاجة للفلسفة والكلام الكثير، نقول أن من أهم أسباب بقاء الدول، وأعني هنا الدول الإسلامية، أهم يعني أسباب في قوة الدول وبقائها، هو الحاكم العادل. الحاكم العادل الذي يتمسك بشرع الله، تمسك بشرع الله، تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وفق عقيدة صحيحة، وتمسك الحاكم بشرع الله يفرض عليه أن يعدل بين الرعية، وأن يبتعد عن الظلم، وأن يختار الولاة والعمال والأمراء، يختارهم والوزراء، يختارهم من بين الذين عرف عنهم التقى والصلاح ومخافة الله. وليس هذا فقط، بل ومن المهم جدا وبالإضافة إلى ما ذكرنا من تقى وصلاح ومخافة الله، أن يتمتع هؤلاء بالكفاءة الإدارية والدراية السياسية وثقافتهم تكون عالية. هذه أيضا أمور، ليس فقط تقى وصلاح ومخافة الله، أيضا لابد من الكفاءة الإدارية والسياسية والثقافية. لماذا؟ للقيام بشؤون ما أوكل إليهم من مهام، يعني تقي وصالح يخاف الله، خوش رجل ونعم فيه، لكن ما يفهم في أمور الوزارة أو الولاية أو الوظيفة العليا، الله يوفقه ولكن يشوفون غيره أحسن. ثم يجب على الحاكم المسلم بالإضافة إلى تمسكه بشرع الله وعدله في رعيته حتى لا يتذمرون منه، واختياره للرجال المناسبين في مساعدته على إدارة شؤون الدولة، يجب عليه أن يكون حازما في تصديه للفتن، وذلك من أجل وأدها في مهدها. فالفتن تماما مثل النار، تنتشر بسرعة كبيرة جدا إذا لم يتم التعامل معها وفور حدوثها بقوة وبحزم، والتصدي أيضا لمن قام بها، ثم سرعة العمل على إزالة أسبابها وإبعاد المسؤول الذي تسبب بها. نحن شاهدنا ما حدث في ثورات للبربر في المغرب، لابد من التصدي، عندما تقوم الثورة يتصدى لها، لكن لو كان قد يعني عولجت أسبابها، الذين أتوا لهشام بن عبد الملك البربر، الوفد هذا اللي أتى ولكن الأبرش الكلبي منعهم من الدخول عليه، لابد من إزالة أسباب حدوث الفتن. وتذكروا وصية معاوية رضوان الله عليه إلى ابنه يزيد، ماذا قال له؟ هذه مهمة. تذكروا الكثير من الوصايا التي قلناها لكم مرت علينا في هذا التاريخ. على كل حال أيها الأخوة، أشكركم أيها الأخوة الكرام على صبركم معنا وعلى حسن استماعكم طيلة هذه الدروس في التاريخ السياسي للدولة الأموية. ويعني واحد يحمد الله سبحانه وتعالى على عونه وتوفيقه الذي وفقنا لكي نلتقي هذه اللقاءات، لقينا إلى الآن قرابة، نعم وليس قرابة، بل هو التقينا في 20 لقاء 20 درس، وإن شاء الله وحسب الظروف ربما نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبة أخرى للكلام عن الجوانب السياسية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجزاكم الله خير، وإلى الملتقى.
وترقبوا الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن، المملكة العربية السعودية. إدارة الإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف وناسوخ 022-83-2014، جوال 050-43-00-215. تم الإخراج والمونتاج باستوديو صوت الأمة بحفر الباطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.